بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة، بل أعظمها وأجلها، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والبراءة من ضده وهو الشرك بالله، والخلوص منه. فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا سبحانه لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة، تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه. بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك، فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا، وبراءة من الشرك. فبينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد، جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم القائم على الإخلاص والتوحيد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد أي يكفي، لا تزيدوا على ذلك، ويلكم قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك لك، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، وهو إخلاص لله في نوعي التوحيد العلمي والعملي. العملي في قوله لبيك اللهم لبيك، والعلمي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله لله، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله سبحانه شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له. وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، رواه ابن ماجة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعلى الملبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، جاعلا التوحيد أكبر مقاصده وأهم غاياته، وعنايته به مقدمة على العناية بكل أمر. على هذا يحيى، وعليه يموت، وعليه يبعث بإذن الله عز وجل. وتأمل هنا، المسلم يبدأ حجه أول ما يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك، قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها ويرفع بها صوته، وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الشرك. فكما أن الله متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له، فهو متفرد بالتوحيد لا ند له، فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وكما أن العبد مطالب بقصد الله وحده في الحج، فهو مطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكل طاعة يتقرب بها. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله أشرك بالله العظيم وخسر الخسران المبين، وحبط عمله، ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم، الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. بينما كان المشركون عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون كما تقدم في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون مع الله في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده. وهذا هو معنى قول الله عنهم في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثانا لا تملك شيئا، وأصناما لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، بل لا تملك من ذلك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها. روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون. وعن عكرمة أنه قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون: الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وعن مجاهد قال: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وعن ابن زيد قال: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به، ألا ترى كيف قال إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال فليس أحد يشرك إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. لقد كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم هو الله، ثم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين له، بل يشركون معه غيره في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. وقد جل الله هذا الأمر وبينه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا المعنى يكثر تقريره في القرآن الكريم، الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله جل وعلا على وجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه أن يخلص العبادة كلها له. وبهذا يتبين أن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق لا يكفي في التوحيد، ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تخلص العبادة كلها لله وحده. فالله لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه بتوحيد العبادة، فلا يتخذون معه ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتوكلون إلا عليه ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له سبحانه. فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. إن النعمة على أمة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد. فلله الحمد سبحانه على توفيقه وإنعامه وهدايته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.